بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد لهم بها، نشهد لهم بها. وهناك كتاب لبعض المعاصرين اسمه توفيق السيدي بعنوان المبشرون بالجنة، وذكر جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن بشر بالجنة، إما بالوصف العام وإما بالذكر الخاص. وممن ذكروا بلال ابن رباح، والحسن والحسين، وزيد بن حارثة، وابن مسعود، والمقداد، وصهيب، وسلمان، والنجاشي، وآل ياسر، عمار بن ياسر وأبوه وأمه، وسعد بن معاذ، وقتادة ابن النعمان، وحارثة ابن النعمان، وأبي بن كعب، وليس بأخوين قتادة وحارثة، وأبي بن كعب، وعمير بن الحمام الأنصاري، وأبو سفيان بن الحارث، وأبو ذر، وأبو الدحداح واسمه ثابت بن الدحداح، وأنس بن النضر عم أنس بن مالك، وحذيفة وثوبان وسفينة، وأنس بن مالك، وعبد الله بن سلام، وحاطب بن أبي بلتعة، وأكرمة ابن أبي جهل، ومعاوية ابن أبي سفيان، وعكاشة ابن محصن، وأنس ابن أبي مرثد، وعمر بن عبسة، والمهدي الذي يخرج في آخر الزمان عليه السلام. وفي النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذين تقدموا من الذكور إضافة إلى العشرة المبشرين بالجنة، ومن النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من الصحابيات، منهن أم سليم وأم أيمن وأم زفر التي كانت تسرع فتتكشف، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف، ووعدها إن صبرت أن لها الجنة. وممن كان قبلنا عجوز بني إسرائيل التي دلت موسى وقومه على قبر يوسف، واشترطت أن تكون مع موسى في الجنة عند أن ضلوا الطريق، وكان سبب اهتدائهم إلى الطريق أن يحملوا معهم قبر يوسف عليه السلام، وكان لا يعلم بقبره إلا عجوز، فأرسل إليها موسى فقالت حتى تعطوني حكمي، قالوا وما حكمك؟ قالت أن أكون معك في الجنة، فكره موسى أن يعطيها حكمها، فأوحى الله إليه أن أعطيها حكمها، فأعطاها حكمها أنها تكون معه في الجنة، فدلتهم على قبره تحت بحيرة مستنقع من الماء، أمرتهم أن ينزحوا الماء وأن يستخرجوا قبر يوسف عليه السلام، فحملوه معهم فعرفوا الطريق. وسبب القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أعرابيا، فأكرم الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ائتنا، أي اقدم علينا إلى المدينة نجازك عما فعلته معنا. فجاء الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل حاجتك. فقال ناقة أركبها وأعنز يحلبها أهلي. فقال أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل، أي سألتم شيئا في الدنيا وعجزتم أن تسألوا المرافقة في الجنة كما سألت عجوز بني إسرائيل. نعم. ثم ذكر القصة. طيب، آخر يقول هناك كتاب اسمه الصحيح المسند من المبشرين بالجنة لأخينا زكريا الصلاحي. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة. طيب، وقبل هذا قوله: وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف. من يوضح هذه العبارة بلا كيف؟ هل المقصود بها التفويض في المعنى، أم المقصود بإنها نفي الكيفية مطلقا، أم ما هو المقصود بقوله بلا كيف؟ بلا كيفية نعرفها، بلا كيف أي لها كيفية لكننا لا نعرفها ولا نسأل عنها، لا نعرفها لأنها حجبت عنا، ولا نسأل عنها لأن السؤال عنها بدعة، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، وليس ذلك تفويضا في المعنى، ويدل على أنه ليس المراد بالتفويض في المعاني قوله نؤمن أن الله على عرشه، نؤمن أن الله على عرشه، هذا إثبات، إثبات لاستواء الله عز وجل على عرشه، بائن من خلقه إثبات، كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثبات، أحاط بكل شيء علما إثبات، ليس هناك تفويض في المعنى، إنما التفويض في ماذا؟ في الكيفية، كيفية لها كيفية لا نعلمها، نجهلها، ولا نتكلف السؤال عنها لأن السؤال عنها بدعة، لم يفعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول ليس كمثله شيء، فلماذا تتكلف السؤال عن شيء لا يمكنك أن تصل إلى إجابته؟ إذا كان علم الساعة حين حجب عنا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فكذلك ما غاب عنا ولم نعلمه فإنا نقول فيه الله أعلم بكيفيته. قال: وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة. هذا إثبات لرؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، إثبات لرؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، وفي هذا الرؤية ممن تصدر من المؤمنين يرون ربهم، والله عز وجل يراهم، فإثبات رؤية المؤمنين، رؤية المؤمنين لربهم، إثبات رؤية المؤمنين لربهم في ضمنها ردود كثيرة على أهل التعطيل، فإنها إثبات أن الله عز وجل يرى، وأنه يرى سبحانه، وأنه يكشف الحجاب فيراه عباده في موضعين: في الآخرة في عرصات القيامة، وفي الجنة، وهو من أعظم الثواب أو أعظمه الذي حازوا عليه. نسألك الشوق إلى لقائك، نظر لذة النظر إلى وجهك، جاء في الحديث لذة النظر إلى وجهك الكريم، إلى وجهك الكريم، فمن أعظم النعيم أو هو أعظم النعيم هو رضوان الله سبحانه، وإذا رضي الله عز وجل عن العبد أدخله الجنة، وإذا دخل الجنة رأى ربه، فهي معاني متلازمة: رضوان الله ودخول الجنة ورؤية الله، هذه معاني متلازمة يلزم من أحدها الآخر، فمن رضي الله عنه دخل الجنة ورآه، ومن رأى الله عز وجل في الجنة كان من أهل الجنة وممن رضي عنه، وهكذا من دخل الجنة رضي الله عنه ورأى ربه، فهي معاني متلازمة. وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة خلافا لأهل التعطيل الذين يزعمون أن هذا يستلزم منه الجهة، وأن الله يكون في جهة إلى غير ذلك من العقليات الفاسدة التي يعارضون بها النصوص الصريحة. والرد عليهم أن على وجه الإجمال أن الأدلة جاءت بإثبات الرؤية فنؤمن بها كما جاءت، ولا نعطلها ولا نحرفها، ونقول آمنا به كله من عند الله سبحانه وتعالى، بل نسأل الله عز وجل أن يرينا وجهه وأن يكرمنا بذلك، وأن يجعلنا ممن رضي عنه وأدخله الجنة والتذ بالنظر إلى وجهه الكريم. والجهمية والمعتزلة ومن تابعهم من أهل الضلال الذين ينفون رؤية المؤمنين لربهم، هؤلاء حقيقون بأن لا يروا ربهم، حقيقون بأن لا يروا ربهم وأن يحجبوا عنهم، كما أنهم لم يؤمنوا بذلك حقيقون بأن يحجبوا عنه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما حجب أهل السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، يراه أهل الجنة بأبصارهم، ليست رؤيا علم وإنما هي رؤيا بصر، لأن من حرف فقال المقصود يرونه أي يعلمونه. أنت تقول أنا أرى هذا الرأي أي أعلمه وأعتقده، لا، يرونه بأبصارهم، ينظرون إليه. يراه أهل الجنة بأبصارهم، ويعطيهم الله عز وجل من القوة في أبدانهم وأبصارهم ما يؤهلهم إلى رؤية ربهم جل وعز. أما في الدنيا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. ففي هذه الدنيا لا يرى العبد ربه في اليقظة، واختلفوا في المنام هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وأما في الآخرة فإنهم يرونه بأبصارهم، ولهذا موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك. صعق موسى قال أهل العلم لأن ضعف الإنسان في الدنيا ليس مؤهلا لأن يرى ربه عز وجل، وإنما في الآخرة حياة أخرى ينشئ الله عز وجل الأجساد ويهيئ عباده بقوى يبصرونه بها. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه عز وجل، وهذا يدل على أن الله عز وجل يقدر عباده على رؤيته في الآخرة، وأمور الآخرة لا يدخل فيها بالعقل وإنما فيها التسليم والقبول. ويسمعون كلامه أي في الآخرة في الجنة في عرصات القيامة وفي الجنة يسمعون كلامه. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ماذا قال وكيع لما روى هذا الحديث؟ لما روى وكيع هذا الحديث ماذا قال؟ نعم، من كان ها هنا من أهل خراسان فليحتسب في نشر هذا الحديث في خراسان، فإن الجهمية تنكر هذا. لما حدث بهذا الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، قال ما من كان ها هنا من أهل خراسان أي يسمع حديثه ويطلب العلم عنده فليحتسب في نشر هذا الحديث في خراسان، لأن الجهمية كانت تنتشر هناك، فإن الجهمية تنكر هذا. قال ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. والجنة حق والنار حق، نعم الجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد حق والنبيون حق والله حق وقوله حق ووعده حق ولقاؤه حق والموت حق وعذاب القبر حق وسؤال منكر ونكير حق، هذا كله حق. المعتقد الصحيح كله حق. والجنة حق والنار حق أي ليست بخيال ولا أساطير، وإنما هي حق ثابت موجود حق. والجنة حق والنار حق وهما مخلوقان، أي الجنة والنار مخلوقان، الآن مخلوقتان. ودعك من تعطيل أهل التعطيل ومن رد أهل الإلحاد في آيات الله وأسمائه الذين يقولون خلق الجنة والنار الآن عبث، والله منزه عن العبث، وإنما سيخلقهما في الآخرة حين يهيئهما لدخول أهل الجنة الجنة ولدخول أهل النار النار. طيب، والآن قال الآن خلقها عبث، كيف نار هكذا يأكل بعضها بعضا ما فيها أحد هذه المدة الطويلة، وجنة فيها ما لذ وطاب وفيها حور عين وفيها ولدان خلدون وفيها كؤوس وأنهار وثمار هكذا ما أحد يأكلها ولا يتنعم بها، عبث. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أهم الذين أنشأوا الجنة حتى خافوا عليها، أم هم الذين يوقدون النار حتى أتعبهم ذلك وأكلهم وقالوا عنه إنه عبث؟ هؤلاء مجرمون ملحدون، ملحدون في آيات الله، مائلون عن الحق والصواب. الذي خلقها هو أحكم الحاكمين، وله في خلقها حكم منها ما نعلمها وأكثرها لا نعلمها. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام رأيت الجنة والنار في الكسوف؟ رأيت الجنة والنار. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار فقالت أكل بعضي بعضا فأذن لها الله عز وجل بنفسين، بنفس في الشتاء وبنفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حر جهنم، وأشد ما تجدون في الشتاء من زمهرير جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مخلوقة. وقال قال إن الحمى شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، فأبردوها بالماء وآدم أهبط من الجنة، والصحيح أنها هذه الجنة، أنها هي التي سيدخلها المؤمنون، جنة عدن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به أري الجنة وأري النار، في أحاديث كثيرة جدا تدل على هذا المعنى. والله عز وجل خلقها يهيئها وتزلف يوم القيامة للمتقين. قال الله عز وجل في الجنة أعدت للمتقين، أعدت قد فرغ منها. وقال في النار أعدت للكافرين، فهي معدة. والوجبة التي سمعها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال هذا حجر ألقي من شفير جهنم 70 عاما حتى وصل إلى قعرها الآن حين سمعتم صوته، 70 عاما وهو يهوي حتى وصل إلى قعرها. أدلة كثيرة جدا. قال والجنة، وقوله لا يفنيان أبدا أي في المستقبل لا يفنيان، خلقهما الله عز وجل للبقاء، وبقاء المخلوق على ما يناسبه، ودوام وبقاء الخالق على ما يليق به سبحانه. والجنة ثواب لأوليائه، والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالنار عقاب لأهل معصيته، فإن كان هذا العاصي من أهل الخلود فإنه ممن حبسه القرآن من الكفار الكفر الأكبر، ومن المشركين الشرك الأكبر، ومن المنافقين النفاق الأكبر، هؤلاء أهل الخلود الذين حبسهم القرآن في النار. ومن عدا هؤلاء إن عذب بمعصيته بسببها فإنه يخرجه رب العالمين سبحانه وتعالى، إلا من رحم الله عز وجل. يعفو الله عز وجل عن بعض الناس ابتداء فلا يدخل النار، ويمحص بعض المذنبين بما شاء ثم يخرجهم من النار ويصيرون إلى الجنة، كما وردت في ذلك الأدلة الصريحة الصحيحة المتواترة. ومن خالفها فإنه من أهل الأهواء. والصراط حق، صراط على متن جهنم الجسر حق، وإن منكم إلا واردها. ووصف الصراط نثبت ما ثبت من أوصاف الصراط، وأنه يجوزه المؤمنون ويزل عنه من أراد الله عز وجل أن يزل. فناجي المسلم ومخدوش مرسل ومكردس في النار. والميزان حق في القيامة، الميزان حق، له كفتان، له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها. الميزان حق، ما هو الدليل على أنه له كفتان؟ فيما أخذناه في درس 40 النووية، والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. وما الذي يوزن؟ حديث البطاقة، ما الذي يوزن؟ العمل، الأعمال توزن، أدلتها واضحة صريحة في الكتاب والسنة، وصحائف الأعمال كما في حديث البطاقة توضع السجلات في كفة، والبطاقة التي فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في كفة، والعامل نفسه يوزن. يقول الله عز وجل عن الكافرين فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. اختلفوا هل الكفار يوزنون أم إنهم لا يوزنون، وإنما على الآية أنهم لا وزن لهم لا قيمة لهم لا قدر لهم عند الله عز وجل، هذه مسألة فيها خلاف. قالوا إنما يوزن من كان من غير الكفار، والصحيح أن الكفار توزن سيئاتهم، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. هذا في الكفار، فتخف موازينهم. نعم. وكذلك أيضا يوزن العباد. قال في ساقي عبد الله بن مسعود: والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وقال: يؤتى بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة. يقول الأخ: هل يجوز أن نقول في معنى الحديث إذا لم نأتي بلفظه نأتي بمعناه؟ نعم، إذا كان معناه مقاربا تقول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، جاء ذلك في كثير من الأحاديث أن الراوي يقول أو كما قال أنس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كيف نرد على من استدل بنفي الرؤية بحديث نور أن أراه؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول أن هذه الزيادة أو هذه الرواية فيها كلام، فقد ضعفها بعض المحدثين، الجواب باختصار. الجواب الثاني أن معنى نور أن أراه معناه هناك نور، نور أي هناك نور وهو الحجاب، أن أراه أي فكيف أرى الله عز وجل وهناك نور يحجبني عنه. نور أن أراه أي هناك نور فكيف أراه وحجابه النور، فيكون في معنى الحديث الآخر حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه خلقه بصره من خلقه، أي نور وجهه وضياء وجهه وتلألؤ توضأ الذي هو وضاءه والنور. يقول: ما هو الدليل على أن الله يكلم أهل الجنة ويسمعون كلامه؟ يقول الله لهم: يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: أعطيكم ما هو أفضل من ذلك. قالوا: أي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يكلمهم ويكلمون هؤلاء. نعم، دلة كثيرة في السنة وفي الكتاب وفي السنة. طيب، يقول: ما معنى قوله عز وجل: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون؟ لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أي لا يسأل عنها كأنها جهلت، ما أحد درى بها، بل هي مكتوبة محسوبة، كل شيء كل شيء ما يحتاج أن يسألون عن ذنوبهم، محصورة محسوبة كل دقيقة وصغيرة موجودة، فلا يحتاج أن يسألوا عنها. ولا يسألوا عن ذنوبهم المجرمون، إنما ذنوبهم تأتي واضحة، صحائفهم موجودة. نعم، هذا أحد الأقوال. يقول الأخ: بعض الناس يقولون ما الحكمة من جعل الصراط والميزان؟ لماذا ما يدخل أهل الجنة مباشرة الجنة وأهل النار مباشرة النار؟ ذاك حكم الله لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكم هو الفوز والنعيم والفرح عند أن يرى الإنسان ميزانه ثقل وعند أن يؤتى كتابه بيمينه وعند أن ينجيه الله ويجوز الصراط. وكم هو العذاب والشقاء والهوان عند أن يكون بضد ذلك. فهذا نوع من النعيم ونوع من العذاب، ينعم الله عز وجل به أولياءه ويعذب به أعداءه، كما يفعل كما يعذبهم وينعمهم في قبورهم وفي دنياهم وفي الآخرة في عرصات القيامة وما بعد ذلك. النعيم الأتم في الجنة والنعيم والعذاب الأخزى في النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.